بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الأمة راح أمين. نبتدي بإذن الله كده نعمة ربنا سلسلة جديدة عن كيف عن أفكار موسى، أفكار موسى الخمسة. شوفوا أفكار موسى ممكن ناخدها بتفسير مباشر، القصة دي معناها كذا والكلمة دي معناها كذا، وممكن ناخد أفكار موسى كوحدة واحدة على بعضها ليها هدف، ليها هدف واحد أو بيرسم قصة واحدة. أقصد إيه؟ يعني ممكن أمسك سفر التكوين ونقول قصة الخليقة دي كل كلمة دي معناها كذا، دي معناها كذا، دي معناها كذا، السقوط معناها كذا، معناها كذا، معناها كذا. نمسك آية آية ونفسرها. وممكن آخد الأفكار الخمسة كوحدة واحدة وأبصلها بصة شاملة توريني مسار معاملات الله مع الإنسان من وقت ما اتخلق. احنا هنمشي في الاثنين، هنشوف الاثنين من وقت ما اتخلق لحد لما يخش السماء مره ثانيه. واخد بالكوا ازاي؟ طيب الفكره اللي ورا كده انه ربنا بيتعامل مع النفس البشريه زي ما احنا بنتعامل مع عيل صغير مش فاهم حاجه. احكي لكم قصه مره حصلت مع الولاد لما كانوا صغيرين. كان واحد في اولى ابتدائي والتاني في حضانه. فانا بقول اللي في اولى ابتدائي الكبير بقى قوم ذاكر احسن تسقط. قال لي حاجه. وبعدين انا دورت كده من الصغير ساله قال لي هو يسقط يعني ايه؟ انا ما عارف. ما هو لسه المفردات طبعا في ذهن الطفل الصغير مش واضحه. مش كده؟ بالنسبه لنا نفس الحاجه، ربنا بيتعامل معانا على اننا اولاد صغيرين مش فاهمين. واخد بالكوا ازاي؟ افرضوا ان واحد ما يعرفش حاجه عن الروحيات خالص. واحد مش فاهم حاجه خالص. ويجي داخل الكنيسه. وبعد تيجي تقول له ايه؟ خد بالك الطريق اللي انت ماشي فيه ده خطر والشيطان بيقودك للهاويه و هبص كده كان الشيطان. مش كده؟ يعني ايش ده؟ شوف اللي انت ماشي فيه ده نوع من العبودية. واحد بيشرب سجاير مثلا تقول له السجاير دي عبودية، ده مستعبدك عبودية. طبعا حر عليك يقول لك ايه؟ انا حر. هو شايفها حرية، انت شايفها عبودية كراجل فاهم، وهو هيشوفها حرية. انا حر. واخد بالك ازاي؟ المفردات مش موجودة عنده. اللي مش فاهم حاجة اللي بيحاول انه يعني يشرح له هل نفسه عاجز عن انه يشرح؟ طيب ربنا عايز يشرح للانسان ويقول له ايه؟ انا بحبك، وعشان بحبك خلقتك، ولاني بحبك جدا 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 قعدت الاف الملايين من السنين احضرنا الجنة تعيش فيها. واخد بالك ازاي؟ ابتدى ربنا يحكي قصة الخليقة قد ايه دي اخدت مئات الالوف من الملايين من السنين، وربنا عمال يعد الارض والبحر والسماء والطير والزرع ايه ده؟ ربنا عايز يقول انا بحبكم، صدقوني بحبكم حتى لو كنتم مش شايفيني، لكن انا بحبكم. من الناحية الاخرى ربنا عايز يقول لي لكن خد بالك ان في عدو انت برضه مش شايفه. طب اسمه ايه ده يا رب؟ هيقول لك اسمه الشيطان؟ يعني ايه الشيطان؟ يعني ايه الشيطان؟ واحد ما عندوش فكره، طب هيقول له الشيطان يعني ايه الشيطان؟ يعني ايه ابليس؟ فقال ام حكى القصه بطريقه رمزيه جدا جدا جدا، وقال انه الحيه جت وضحكت على ادم، وسنه بسنه انا ابص كده اقول الحيه يا نهار ابيض، ده كل الحكماء كالحياه، ده صحيح الحيه دي مليانه حكمه ومليانه مكر.
هي عملت ايه؟ شوف ربنا خلق الانسان وحط في جنة وخلقه عشان يتهنى ويتصل ويفرح، شوف الحياة عملت في ايه بالمكر بتاعها. يبقى اذا كل دعوة من الشيطان اللي هو بقى المثال بتاعه الحية هتاخدني ان انا اسقط واخسر الجنة اللي ربنا عايزني اعيش فيها. واخد بالكم من التمثيلية اللي ربنا بيمثلها لنا؟ الشعب في وقت من الاوقات برضو تساءل عبودية يعني ايه؟ قالوا طبعا هشرحها لكم. روحوا مصر، راحوا مصر فرعون عمل فيهم عمايل، وبعد كده ربنا حررهم قال لهم شفتوا ايه اللي حصل؟ اهدي العبودية. النهارده بنقرا القصه كده ونبص يا ساتر، شفت الفرعون على جسم الشعب؟ شفت كانوا ضربوا بالكرابيج ازاي؟ وبعد بعد ما خرجوا من ارض مصر يقول لك فين قدور اللحم؟ فين السمك وفين الكرات وفين البصل وفين البطيخ وفين الشمام بتاع مصر؟ واخد بالكم؟ طب وما هو لحد النهارده احنا بنعمل كده. اللي يكون عايش في خطيه معينه وبيحبها ومستعبد ليها، واخد بالكم، وبعد كده ربنا يرضى عليه ويتحرر ويسيب الخطيه، عمره ما هيفتكر المرار اللي كان شايفه وهو مستعبد. هيفتكر بس ايه؟ وشان هيجي يفكره بايه؟ يقول له فاكر اللذه اللي كانت في الخطيه؟ طب احنا هنضحك على شعب اسرائيل لما يقولوا فين الشمام وفين الكرات وفين مش عارف ايه، وينسوا الكراريب اللي كان المصريين بيضربهم بيها. طب اي واحد عاش في الخطيه عاش وهو عارف الالام اللي شافها والتعب اللي كان شايفه والضيقه والخنقه، ويجي ينام بالليل ما يعرفش ينام، متضايق ومخنوق، متضايق ومخنوق، وكل اللي فكرني بيه الشيطان اللذه. طب ما هي القصه دي، ما هي القصه دي، القصه دي هي القصه دي، اهو دي الطريقه اللي ربنا بيشرح بيها. واخد بالكم؟ باختصار ممكن ابص على الاسفار وممكن ناخد فكره سريعه. سفر التكوين بشوف فيه ايه؟ محبه الله اللي خلق الانسان في جنه اللي اداله كل حاجه حلوه، وبعدين مكر الشيطان اللي وقعه فدخلت اثار فظيعه من اثار الخطيه حطمت الانسان وبهدلته، حطمت الانسان وبهدلته. فربنا يقول ادي اثار الخطيه، شفتوا ده لسه وبعدين يخشوا ارض مصر وادي جابت العبوديه، شفت يعني ايه عبوديه؟ بس انا هتدخل وانقذكم. وبعد ما ينقذهم يخرجوا الى ارض الحريه. وبعد ما يخرجوا الارض الحريه يتوهوا 40 سنه. وممكن نبص بصه كده سريعه ان هم بيعدوا البحر الاحمر، ده كان يشير لايه؟ للمعموديه. وبعد كده خرجوا من البحر الاحمر، اول حاجه اكلوا من شربوا ميه من الصخره، مش كده؟ دول يشيروا لايه؟ حتى بولس الرسول حل الفزوره قال ان عبور البحر الاحمر ده هو المعموديه. اللي حل الفزوره بولس الرسول مش انا، وقال ان الاكل والشرب ده كان اكل روحي وشراب روحي، نظير التناول اللي احنا بنتناوله، شراب وطعام روحي، واخد بالكم ازاي؟ وامتلاء من الروح القدس. كل ده احنا شفناه في المسيرة، لكن ايضا المسيرة فيها سقطات، كان يقع ويتعاقبه ويفضلوا تهين 40 سنة، رمز لحياتنا في الارض. كل واحد دول 40 سنة بتختلف من واحد لواحد. واحد ده 40 سنة دول في 20 سنة، واحد بعديهم في 40، واحد بعديهم في 60، واحد بعديهم في 100، واحد بعديهم في 120، مش اكتر من كده. لكن كل واحد له مدة بيقضيها في الارض. وبعد كده يعدي نهر الاردن، ونهر الاردن ده يرمز ايه؟ للموت، مش للمعمودية، الواحدة اتعملش مرتين. في فكر غلط ان عبور نهر الاردن يرمز للمعمودية، طب ما هو يبقى ملهاش معنى، لان انا اتعمدت في اول السكة، برجع اتعمد تاني ليه؟ لا، عبور نهر الاردن يرمز لموت الانسان، لان بعد نهر الاردن على طول انا دخلت على كان؟ على اورشليم، على 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 كنعان، كنعان، وكنعان دي هي رمز لكنعان السماوية. يبقى القصة كده على بعضها ممكن تشير لقصة حياة الإنسان وعمل المسيح ونعمته. ده احنا كله هنقعد نتأمل فيها، هنقعد نشوف حاجات كتير كتير كتير، ازاي ان كل دقائق هذه الرحلة، واخد بالكم، رحلة الإنسان بتشرح جزء من علاقتي مع الله، محبته ليا وصيانتي له ان انا اصدق الحي واكتبه هو، وسلسلة طويلة هنمشي فيها سنة سنة. فزا اقول لكم ممكن ابص على الاسفار دي وامشي فيها خطوة خطوة بتفسير كلمة كلمة، ولكن ممكن ابص لها نظرة شاملة. وربنا بيشرح لكل انسان دقائق التفاصيل البسيطة للعلاقة بيني وبينه. فهمتوا كلام ده؟ طب احنا طبعا كالعادة بناخد اول يوم دردشة عامة حوالين السفر اللي هنتكلم عنه. كاتب الاسفار الخمسة من موسى النبي، عرفنا الكلام ده منين؟ طبعا عندكم في المذكرة يمكن شرح اطول، لكن هناخد فكرة بس مختصرة وخلاص. شهادة من العهد القديم، في شهادة من العهد الجديد. العهد القديم نلاقي في اسفار الخمسة الكلمة دي تتكرر كتير قوي، وكلم الرب موسى، وكلم الرب موسى، يبقى واضح ان اللي كتب هذا كلام موسى. من خارج الاسفار الخمسة في اسفار زي عزرا ونحامية ودانيال وملاخي، نقول كما هو مكتوب في شريعة موسى. اخر كلمة خدناها الدور اللي فات واحنا نكمل في ملاخي، اتبعوا شريعة موسى، يبقى واضح ان هو ملاخي بيشهد ان موسى هو كاتب هذه الاسفار. شهادة العهد الجديد، المسيح والرسل نسبوا العهد القديم لموسى. اقول لك عندكم عندهم موسى والانبياء. النقاد بتوع كتاب المقدس اثاروا نقطة، ازاي موسى عرف كل المعلومات اللي كتبها دي؟ هو شاف ابراهيم وشاف اسحاق وشاف يعقوب عشان يكتب قصصهم، وحتى لو فرض ان هو شافهم، طب هو مين اللي قال له ان ربنا خلق في اليوم الاول كذا وفي اليوم الثاني كذا واليوم الثالث كذا؟ جاب الكلام ده منين؟ ربنا قال له، دي سهله قوي. احنا عارفين ان الكتاب بيقول كده في رساله تيموثاوس ان كل الكتاب هو موحى به من الله. بطرس الرسول يقول ايه؟ تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى ده واضح ان الروح القدس هو اللي بيوحي، هو اللي بيعلم. مش بس كده، ان في اخبار تنقلت من ادم لاولاده لحد موسى. بمعنى خدوا بالكم ان في الفترة الاولى كان الناس بتعيش قرب 1000 سنة، فادم عاش لحد لما شافها. ممكن تحسبها سيرة القتال والجهاد وكده، وتلاقي ادم بوصل لحد شاف ابن 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 ابنه، مش كده؟ فكان بيحكي لهم اللي حصل، وده بيحكي وده بيحكي وده بيحكي وده. صحيح القصص اتشوهت، بدليل مثلا ان قصة الطوفان موجودة في العالم كله، ودي طبعا النقاد اخدوها، وللأسف ان بعض الكنائس اخدت النظرية دي وبتطبقها عندهم، وتقول ان القصة بتاعت الطوفان قصة وهمية، وموسى اخدها من الكتابات البابلية لانها مكتوبة، لقوها مكتوبة كده في بابل، ويسموها اسطورة جلجاميش. واخد موسى، يقول لك موسى اخدها من جلجاميش. لا، هي التفسير بتاعها حاجة تانية غير كده. التفسير ايه؟ ايه تفسير ان القصة انتشرت في العالم كله؟ ان ادم سلمها لابنه، وابنه سلمها لاولاده، واولاد سلموها لاولادهم لاولادهم لاولادهم، ولما العالم الناس كلها اتبحثرت في الدنيا كلها وانتشرت في العالم، بقى كل واحد بيسلمها، بس بيسلمها للاخر وهي محرفة. زي مثلا لو انا هدح للصف اللي انا القصة واقول احكيها للصف اللي بعدك، وبعدين هاي اسمعها من اخر صف، هسمع قصة تانية خالص غير اللي انا قلتها. واخدين بالكم؟ طيب اذا كان القصة بتتناقل بهذا الاسلوب وممكن تشوه، مين اللي بيصحح؟ اهو ده دور الروح القدس. يعني هي القصة وصلت لموسى، لكن مين اللي صلحها عنده؟ الروح القدس اللي بيوحي لموسى انه يكتب، يصحح له المعلومات الخطا، اكتب كذا وما تكتبش كذا، يسجل الكلام الصحيح. ولكن القصه تناقلتها الاجيال، واخدين بالكم ازاي؟ والسقوط، ادم حكى لولاده انا سقطت ازاي وايه اللي حصل، وحكاها لولاده، وفضل ده يحكيها لده لحد لما وصلت لحد موسى. لكن الروح القدس هو اللي بيصحح. النقطة اللي بعد كده نلاقي ايه؟ ان اما نيجي نتكلم على صيامة الاجتماع، هنلاقي ان صيامة الاجتماع ربنا
اظهر لموسى، هو ربنا الاول قاعد يحكي لموسى اعمل شركة الاجتماع بمواصفات كذا كذا، طولها كذا دراع، عرضها كذا دراع. طبعا موسى مش مهم هيحفظ التفاصيل دي كلها ازاي. ربنا كان بيوري له مثال في الجبل، يعني ربنا كان بيوري له كده كأنه بيعرض له فيلم فيديو. اما تيجي تعمل تابوت العهد يقول يا رب انا مش متصور قوي، يروح ربنا يوري له صورة تابوت العهد يقول له اعمل صورة زي دي كده، لحد ما يحفظ المنظر في دماغه حفظت يا رب، يروح يوري له الصورة اللي بعدها، اظهر له منظر في الجبل. شيمة الاجتماع دي اللي ربنا عمل لها نموذج عشان يوري لموسى اشتغلت كام سنة؟ 400 سنة. كلمة الاجتماع دي قعدت تشتغل 400 سنة. طب اذا كان ربنا اهتم بشيمة هتقعد 400 سنة يقوم يعرض لموسى نموذج في الجبل ليها عشان ينفذها بحسب التصميم اللي ادهوله من غير غلطة. طب الكتاب المقدس اللي هيقعد يستخدم الاف السنين وهيكون سبب في خلاص الاف الملايين، هذا الكتاب ربنا ما يوريش نموذج لموسى ايه اللي حصل ويشرح له بالظبط ايه اللي حصل عشان يكتبه؟ اهو ده معنى موحى به من الروح القدس ومسوقين من الروح القدس، ادي معنى الكلام. لان احنا شفنا عندنا ان ربنا يوري نموذج في الجبل لموسى عشان يقدر يتمم خدمه الاجتماع ويعملها. طب ما بالكم بالكتاب المقدس يبقى لازم هيرشده. ده احنا نسمع ان قديس يوحنا سم الذهب اللي هو عمل تفسير لكل الرسائل بتاعت بولس الرسول، لما كان يقعد يكتب في ناس كانوا يبصوا عليه كده يبصوا بقى في واحد عمال بيمليه يكتب كذا ويكتب كذا. وبعدين لما سئل قال لهم ده بولس الرسول هو اللي بيكلمني، بولس الرسول اللي بيظهر له. فبولس اهتم انه عشان خاطر محدش يسيء تفسير الرسائل بتاعته كان بيظهر بيوحنا سم الذهب ويمليه. فما بالك بالكتاب المقدس نفسه، ما بالك بالكتاب المقدس نفسه. يبقى ربنا ازاي هيحيطه بالعناية والرعاية؟ تصار نقطة ازاي موسى كتب، وده كان في عصر متخلف جدا، الكتاب شاهد لموسى انه تهذب بكل حكمة المصريين. واظن واضح احنا يمكن احنا شاعرين بيها ان المصريين كانوا على درجة عالية جدا من الدراسات في كل الفنون اللي في العالم، وده متربي في بيت الملك 40 سنة، 40 سنة متربي في بيت الملك، يعني اتعلم كل فروع الطب والكيمياء والتحنيط والكتابة والشعر والموسيقى والادب والفن، ده عارف كل حاجة، ده عارف كل حاجة، ده خارج من بيت فرعون متربي تربية ملوك. ما هو ربنا لما يقعد شوف ربنا عشان يعد موسى ده لقيادة الشعب ازاي واحد يقود الشعب، ما هو ربنا عشان يعين خادم ويبقى خادم تقيل كده زي موسى يقعد يعد فيه سنين، وربنا ما عندوش اربعة مش مستعجل. احنا النهارده مثلا محتاجين خادم في فصل، طب اعمل لهم عباد خدام شهرين كده حاجه ويودي له كورس شهرين كده ويحطه في الفصل شهرين. طب شهرين ده تعمل ايه؟ ده ربنا قاعد يعد موسى ب 80 سنة وربنا عمال بيحضر في موسى ده. الاول يقعد يحضره 40 سنة في الارض يتعلم كل الفنون، يتعلم الرياسة، يتعلم ازاي القيادة، يتعلم الفنون العسكرية لما دخل في حروب كتيرة، يتعلم الحرب، يتعلم الحرب، ربنا علمه اصول الحرب وفنون الحرب جهزه. وبعد لما قعد 40 سنة وموسى اتعلم قال لك ده انا بقى مفيش زي ده، انا ابن ملك ده انا مش حاجة مش حاجة عطاني يطلع يحاول يخلص الشعب. ربنا قال لسه بدري، قال لي الحكاية يا انت لسه مسندش اهم نقطة في الموضوع، انك مش انت هتخرج الشعب، ده انا اللي هخرجه، انا اللي هخرجه. يروح موسى يحب يتدخل كده بنفسه وبشطارته يروح مغيط واحد يحصل الدنيا هوجة ويضطر يهرب ويشتغل راعي معيز 40 سنة تاني. يا رب تضيعت اللي عملته، قال لا ده انا بكمل انا بصقل هذه الشخصية عشان يقود. تمام، قعد 40 سنة افتكر نفسه، لان طبعا كانت ملا علم وفن وحكمة وقيادة وسياسة وعسكرية وكل حاجة وكل حاجة. بعد لما اتنفخ النفخة الكبيرة دي بقى مؤهل تماما، ربنا قال له خد بالك كل ده نوع من الاعداد، لكن ده انا اللي باخد الشعب مش انت. هتقعد 40 سنة تعلم التواضع، دي لسه ما تعلمتهاش عند المصريين، تقعد 40 سنة تعلم التواضع تقود معيز عشان تتعلم التواضع.
وبعد لما تتكسر شخصية موسى يكتمل بناء موسى السياسي والفني وايضا الروحي. الروحي كده يبقى خاضع لقيادة ربنا وربنا يقدر يشتغل بهذه الايه الشخصية المتكاملة. فقد بقى كنت تهذب بكل حكمة المصريين. دي بعض الحاجات. اخر حاجة ممكن اقولها انه في كلمات موجودة في الاسفار الخمسة تشير ان فعلا اللي كتب هذه الاسفار انسان عاش في مصر فعلا. زي ايه مثلا؟ الاسم اللي اطلق على يوسف اسم صعب شوية، هناخده بالتفصيل ونشوف معناه ايه. سطنات صعنيح، فرعون سماه كده، ما اسموها ده في دي. اليوم فرعون سماه سطنات صعنيح، احد التفسيرات ان هو خبز الحياة. خبز الحياة ممكن قالوها لما تيجي تفسرها بالقبطي تطلع ساس انتي القمح عمخ او امخ. خبز الحياة عمخ الحياة ده بالقبطي. فالاسم ده بالقبطي او بالفرعوني معناه خبز الحياة، سطنات صعنيح. طب الاسم ده لو مكانش واحد عايش في مصر مش هيرقص. الكلام اللي موجود زي مثلا ايه لما جه يوسف وحط الطاس بتاعه في عدل بنيامين وقال لهم الا تعرفون ان رجل مثلي يتفاءل. العاده دي عاده فرعونيه مش موجوده بره، حكايه الطاس والخمره اللي بتتحط فيها ويشوفوا الفوران اللي موجود على وش الكاس ويتفاءلوا او يتشائموا دي عاده مصريه. فلازم يكون واحد عاش وسط الناس دول عشان يعرف يقولها. حكايه عزل اخوه يوسف لما جه يوسف وقعد وجاب اخواته وقعد معاهم، الحته ديت اتشرحت في الكتاب المقدس بطريقه غريبه. قال يوسف قعد على ترابيزه لوحده واخوه يوسف قعد على ترابيزه لوحدهم والمصريين قعد على ترابيزه لوحدهم. طب ايه دي؟ اللي مش عايش في وسط المصريين مش هيفهم هو عمل كده ليه؟ ليه اتعمل كده؟ لان المصريين بيحتقروا اليهود لما امرأة غنم ما يقعدوش معاهم على ترابيزه واحده يتنجسوا. فدي عاده مصريه ما حدش يعرفها الا اللي قاعد في وسطهم وعايش في وسطهم. واخدين بالكم؟ الكتاب شايل دلائل صحته زي مثلا العكس عندكم انجيل برنابا شايل دلائل تزويره. انجيل برنابا شايل دلائل تزويره. ليه؟ اللي كتب هذا الكتاب واضح انه راهب ساب دينه المسيحي وراح مألف الكتاب ده انتقاما من المسيحيه. واخد بالكم؟ حط في وسط الكتاب ما هو بيحاول يقلب الانجيل فغلط غلطات فاحشه. زي مثلا واحد عايش في اوروبا بقاله كتاب مصر يقول لك وانا في الاسكندريه طلعت بعد الظهر كده اتفتح في جبل المعطل. واضح طبعا. او واحد يقول لك مثلا وانا قاعد في مصر هتلاقي مثلا العريش اللي موجوده في جنوب وادي النيل على النيل. طبعا واضح انه غلط. او برنابا ده كله من النوع ده كده ظبطوا فيه اخطاء جغرافيه قاتله، يحط المدينه اللي فوق جبل يحطها في الوادي واللي في الوادي يحطه فوق الجبل. فواضح ان ده مش صحيح. لكن القصص اللي موجوده هنا جوه الكتاب المقدس بتحمل دليل صحتها. زي ايه مثلا؟ كمان اديكم مثال تاني. يقول لك رئيس الشرط فوتيفار رجل مصري. ايه دي؟ يعني ايه رجل مصري دي؟ يعني زي مثلا ما اقول ايه وزير الداخليه المصري. وزير الداخليه اللي في مصر ده رجل مصري، ولا انا هيكون ايه سوري؟ طبعا كانت الكلمه دي ماخوذه على كتاب المقدس. يقول هو ايه اللي بيكتبه موسى ده؟ يعني ايه رجل مصري؟ رئيس الشرط رجل مصري، امال انا هيكون ايه يعني؟ فبعدين نيجي بقصه يوسف نلاقي قصه ثانيه غريبه قوي. يوسف يقول لاخواته يقول لهم لما تقابلوا فرعون قولوا له عبيدك رعاة غنم، لأن المصريون يحتقرون رعاة الغنم. حد يقول لاخواته كده؟ حد يقول لاخواته بيقولوا لفرعون ان احنا رعاة غنم عشان نحتقركم؟ الكلام ده اتمسك على كتاب المقدس قبل سنين. يقولوا ايه ده؟ لحد لما التاريخ اتعرف وفهمنا ايه اللي كان مكتوب ده، ان الفرعون اللي كان موجود وقتها ده كان من الهكسوس، واخدين بالكم؟ والهكسوس ده رعاه غنم. فيوسف يقول الاخوات يقول لهم قولوا لفرعون ان عبيدك رعاه غنم، يوم يتعاطف معاهم، لان المصريين بيحتقروا رعاه الغنم. قبل ما هيتعاطف معاهم يوم يقول لهم طب انتوا عايزين ايه؟ يقولوا له احنا عايزين ارض جتان، يقول لهم خدوا ارض جتان. طب يوسف كان هدفه ايه؟ انه يعزل اخواته بعيد عن النجاسات والرجاسات والوثنيات الموجوده في مصر. فقال لهم قولوا له عبيدك رعاه غنم، يقوم يديكم الحته اللي انتوا عايزينها. خدتوا بالكم ازاي؟ طب ايه بقى حكايه الرجل المصري؟ الرجل المصري انه كان غريب ان الهكسوس وهم هكسوس يحطوا وزير الداخليه لو رئيس الشرطه يحطوه رجل مصري، فكانت الملحوظه دي غريبه واضطر موسى انه يسجلها. غريب ان 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 يعني دي كانت ملحوظه. زي مثلا ما تيجي تقول ان حاجات لحد دلوقتي نقول ايه؟ ان كان في ايام محمد علي حط وزير ارمني اسمه نبار. كانت مميزه بالنسبه لنا، يعني هي مصر خليت من الناس الاكساء بتجيب واحد ارمني. طب ما لا ملحوظه. واخدين بالكم ازاي؟ اهو برضه موسى كده كده رجل مصري، لانها كانت حاجه غريبه. واتكشفت مع الوقت. اذا السفر يحمل في داخله او الاثار تحمل في داخلها دلائل ان اللي كاتب هذا السفر واحد عاش في وسط مصر وعارف العادات بتاعتها. فهمت قصدي؟ نيجي لاسم السفر. في طريقتين نسمي بيهم الاثار المقدسه. اليهود يسموا الاثار المقدسه بطريقه غير الترجمه اليونانيه. يعني لما تيجي عند اليهود، اليهود ما عرفوش عن ايه كلمه تكوين، ما عرفوا، ما سمعوهاش دي. لكن اليهود يسموا السفر باول كلمه في السفر. فاول كلمه في السفر بتاعت سفر التكوين اللي هي ايه؟ في البدء. يوم اليهود يقولوا احنا النهارده هتقروا ايه؟ يقول لك سفر في البدء. هنقرا النهارده من كتاب في البدء. كلمة في البدء الكلمة دي بالعبري بيراشيت، يبقى الكتاب ده اسمه بيراشيت. لما جم يترجموا الترجمة اليونانية ما سموهاش كده. في الترجمة اليونانية سموها التكوين، كلمة تكوين اللي هي بالانجليزي جينيسيس. كلمة جينيسيس اللي هي بالانجليزي اللي جاية منها جينيريشن. وكلمة جينيريشن تنفع في الترجمة بمعنيين، تنفع بمعنيين. جينيريشن تنفع توليد، وزي بالعربي كلمة توليد احنا بنستخدم نفس الكلمة في العربي. توليد ممكن تنفع ان واحدة تولد، واخد بالكم؟ لكن كلمة توليد ممكن تيجي بمعنى ان واحد يطلع حاجة من قلب حاجة ثانية، واخد بالكم؟ توليد الطاقة دي مش ولادة، دي مش ستة تولد، ده موتور كده بيطلع كهرباء، واخد بالكم ازاي؟ فكلمة جينيسيس تنفع بالمعنيين، تنفع كده وتنفع كده. الظريف بقى كلمة في البدء دي معناها ايه؟ وهوريكم ان المعنيين، المعنى العبري والمعنى اليوناني، كل واحد له معنى لطيف جدا. يعني ايه في البدء خلق الله السماوات والارض؟ يعني ايه في البدء خلق الله؟ في البدء خلق، في ناس تفتكروا ان كلمة في البدء خلق الله السماوات والارض يعني اول ما بدأ ربنا يخلق خلق السماوات والارض. ممكن بدء الخليقة ان ربنا خلق السماوات والارض، احنا نرجع نتكلم فيه بالتفصيل لما نيجي في الشرح، ولكن عايز بس مجرد استعراض للمعنى بتاع اسم السفر. لكن لو حطينا قدامنا، انا هوريكم بعض ايات ونرجع بعد كده نطلع منها ونشوف ايه معنى كلمة في البدء. مثلا يقول في البدء كان الكلمة، يقول انا من البدء ما اكلمكم به ايضا، هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، هو بكر كل خليقة. لما نحط الايات دي مع بعض ايات اخرى نلاقي ان كلمة في البدء معناها ايه لما بقول في البدء كان الكلمة؟ يعني ايه في البدء؟ قالوا تفسيرها بمنتهى البساطة ان كلمة في البدء دي معناها المسيح، لان المسيح مش ممكن اشيل كلمة في البدء واحط كلمة المسيح يسوع كان الكلمة. هو البدء، هو رأس الخليقة، هو البداية بتاع كل شيء، هو مصدر الخليقة بتاع كل شيء. واخدين بالكم؟ هو كلمة في البدء مش معناها كده ببساطة انها يعني يبتدي شيء، لا ده معناها اعمق وابعد من المعنى البسيط المباشر. كلمة في البدء تشير على طول لربنا، ربنا يسوع المسيح. في البدء كان الكلمة. يبقى وعشان كده الانجيل بتاع يوحنا يبتدي بكلمة في البدء كان الكلمة، هي نفس البداية بتاعت العهد القديم. هنا في البدء وهنا في البدء. يبقى ممكن اقول ان لاهوتيا كلمة في البدء تشير للاهوت المسيح الموجود منذ الازل، وهو مصدر الخليقة، هو اللي هو الاقنوم المسؤول عن الخلقة. عشان كده يقول به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. يبقى التسمية العبري تشير الى لاهوت المسيح، الى الاقنوم الثاني كمسؤول عن الخليقة. واضح؟ طيب والتسمية اليوناني، التسمية اليونانية ايه؟ جينيس، اللي جاية منها جينيريشن. تعال نشوف انجيل متى. انجيل متى يقول ايه؟ اول انا كتبتها بالانجليزي لكنها بالعربي كتاب مواليد يسوع المسيح. كلمة مواليد اللي هي جينيريشن. يبقى التسمية اليوناني اللي هي جينيريشن بتشير الى ولادة المسيح بالجسم. وانجيل متى بالذات بيكلمني عن، اذا كان انجيل يوحنا بيتكلم عن لاهوت المسيح، وده غرض كتابة الانجيل في اخره. يوحنا قال كده بصراحة، قال انما هذه قد كتبت لايه؟ عشان تعرفوا ان المسيح هو ابن الله. والانجيل حتى علامته النسر، لانه بيشير الى لاهوت المسيح. العكس بقى في انجيل متى. انجيل متى بيتكتب عشان يثبت ان الاله ده تأنث وتجسد وصار ابن بشر. عشان تلاقي الكلمة الغالبة فيه ابن الانسان، يسوع ابن الانسان، ان يولد واصبح مولود امرأة. التسميتين يشيروا للمسيح، واحدة تشير الى لاهوته وثانية تشير الى ناسوته. واحدة مستخدمة في انجيل يوحنا نفس الكلمة في البدء وفي البدء، والثانية جينيسيس وهي نفسها جينيريشن اللي هي مستخدمة في انجيل متى. لحد كده واضح؟ نلاقي في سفر التكوين البدايات، سفر البدايات. عشان كده في ناس يقول لك عايز تعرف اي وضع حيوانات مثلا، وعايز تعرف التفسير بتاعها، ارجع شوفها موجوده في سفر التكوين اول مره ذكرت فين، هتشير لشيء. ده سفر البدايات، بدايه كل شيء. نلاقي فيه بدايه الحياه وبدايه الموت، بدايه الخطيه، بدايه الزواج، بداية تكوين أسر، بدايات كل شيء. فهو سفر البدايات. نقطة لازم تثار واحنا بنتكلم عن سفر التكوين. نقاد الكتاب المقدس قالوا ان هذا السفر لم يكتب بلغة علمية، واضح ان فيه اخطاء علمية، لانه مش بيتكلم بلغة علمية. نرد عليهم نقول لهم ايه؟ هو طب احنا مالنا مال العلم؟ طب في اللي قاعدين هنا دلوقتي دول، سامحونا يعني، احنا مثلا نقول احنا 200 واحد دلوقتي مثلا، لو كان الكتاب ده كتب باللغه العلميه كان كام واحد فينا فهمه؟ ده اذا كنا هنتكلم، طب مش انا طبعا في ناس كتيره طبعا واضح ان الكل متعلمين، انا ما اقصدش كده، لكن لو هنتكلم عن خلق الكون والجيولوجيا والكلام ده كله وطبقات الارض ومش طبقات الارض، لو كتب الكلام ده بلغة الفلك وطبعات الارض والجيولوجيا، مين كان هيفهم الكلام ده من اللي قاعدين؟ طب هو الكتاب المقدس موجود بكتب العلماء؟ يعني الكتب مثلا لواحد في الالف من سكان العالم هو ربنا بدأ على واحد في الالف، ربنا بدأ على الناس كلها. ومش هدفه ده، مش هدفه كتاب علمي، ده ما هوش كتاب علمي، ده مش كتاب لا جيولوجيا ولا كتاب تاريخ ولا كتاب فلك ولا كتاب طبيعة ولا كتاب كيمياء، ده كتاب القصة زي ما قلنا من الاول، قصة خلق الكون في اليوم الاول اتخلق ايه واليوم ده اتخلق ايه. مش الهدف منها اطلاقا ان انا اقعد اقول ايه النظرية العلمية اللي ورا ده، واللي عايز يقول ان ده بيناقض النظريات العلمية. طب هقول له حاجة بسيطة اوي، ده لحد النهاردة اقروا في الجرانين المراكب الفضاء اللي طالعة نازلة دي، عايزين يكتشفوا لحد النهاردة ايه النظرية الصح في خلق الكون. طب اذا كنت انت لسه بتدور على النظرية الصح، باي دفارة تقول الكتاب المقدس غلط؟ اللي درس النهاردة في الأدبية يقول الكتاب المقدس غلط. واحد تلميذ في الأدبية يمسك ال او وهي في الأرضية، يعني نظام خلق الكون او نظريات خلق الكون بدرسوها في الأرضية، الواد من دول بقى لسه من الأرضية ويمسك كتاب مقدس يقول غلط انا درست غير كده، صح؟ النظريات موجودة في الكتاب اللي هم درسوها في الأرضية يمكن مختلفة شوية عن الكتاب المقدس. بقى بالذمة اذا كان العلماء اللي موجودين في اكبر مؤسسة علمية في الدنيا لحد النهاردة لم يستقروا على نظرية خلق الكون، وكل مرة يطلع واحد بنظرية شكل والحد النهاردة بيفكروا في نظريات شكل، انا اول حاجة اقولها اقول الكتاب المقدس غلط. طب ما تستقر انت على الصح الاول، تقول لنا اللي انت عايزين. على رأي واحد حكى انه في اواخر القرن اللي فات وبداية القرن ده العلم بقى كانت يعني انتشر بسرعة كتير قوي في اوروبا، قاموا عملوا مجموعة من الكتب بتنقض الكتاب المقدس، لان هذه الاخطاء اللي لقيناها في الكتاب المقدس اخطاء فاحشة وما بقاش نسكت عليها. تتعارض مع العلم الحديث لفة البيان، ومن حوالي 50-60 سنة مسكوا الكتب دي كلها ورموها في الزبالة، طلع ان كل نظرات خاطئة. فالكتاب المقدس مش بيكتب بلغة علمية، ولكن يجب ان نعلم ونثق ان الكتاب المقدس حينما يتعرض للعلم لا يخطئ، ولكن مش بيكتب بلغة علمية. فالعلم بتطور. طب انا هنفترض ان الكتاب المقدس كتب بلغة القرن العشرين النهاردة، طب لو يبقى القرن 21 القرن اللي جاي كان يطلع ايه؟ كنا نرميه؟ لو كتب بلغة القرن بتاعه باللغة العلمية في القرن بتاعه كنا نعمل فيه النهاردة؟ يعني مش لازمة. فاحنا احنا احنا بعاد تماما عن هذه النقطة. النقطة اتكتبت ليه ربنا حكى قصة خلق العالم؟ عشان زي ما قلنا من الاول ربنا بيكلم الناس بيقول لهم انا بحبكم، انا بحبكم. شوفوا انا عدت، عشان زي الامة مثلا تمسك ابنها وتقول له وتقول له ايه انت كده حبيبي، انا عدت ده انا ابني طول ما انت في بطني وطلع في بطني وانا عمال اخيط لك هدوم واعمل لك وعملت لك السرير ده وعملت لك ده وعملت لك ده وعملت لك ده، شوف انا بحبك قد ايه. ربنا عمل كده. شوف انا بحبكم قد ايه، انا قعدت في اليوم الاول ده مئات الاف الملايين من السنين عمال بحضر لكم ارض وشمس وهواء عشان تطلعوا تلاقوا جنه. جنه ربنا بيحاول يثبت الانسان انه بيحبه، لكن ربنا مش داخل في منافسه علميه بينه وبين البشر. نقطه ثانيه لازم ناخد بالنا منها، انه ايام موسى كان في افكار علميه كثيره ونظريات كتيرة عن خلقة الارض وتكوين الارض، موسى ما انتقدش في واحدة منها، والكتاب المقدس لم يسقط في واحدة منها. مش بنقول ان الوحي يصون الكتابة، ده ممكن موسى يسقط يعني يتهذب بكل حكمة المصريين. طب حكمة المصريين ده كانت كاملة، كان فيها اخطاء، لكن لما جه يكتب موسى ما انتقدش في الحاجات اللي اتعلمها في عصر فرعون من حاجات الغلط، هو استفاد من الحلو فيها والروح القدس حماه من الاخطاء اللي كانت موجودة فيها. طبعا سفر التكوين بيثبت ان الله هو اللي خلق الكون، ان هو ما خلقش لوحده، الكون ما هوش ازلي. انا مش عارف طبعا اخش في كلام، طبعا في ناس هقوله بسرعة، لا طبعا في ناس ما يعرفوش الكلام التفاصيل اللي زي دي، ولكن طبعا الكون ما هوش ازلي، لان طبعا في نظريات بتقول كده، تقول ان الكون مخلوق ما هو ازلي. تعني كلمة ازلي يعني ايه؟ يعني لا بداية له. فقالوا طبعا اللي بينكر وجود الله يقول ان الكون الناس احنا لقيناه كده، هو اتلقى كده، والطبيعة هي اللي خلقتنا واحنا وجدنا كده بالصدفة. لكن يقولهم لا، ربنا خلقه وفي توقيت معين لخلقة هذا الكون. طب ايه اللي يثبت كده من واقع العلم اللي احنا عايشينه؟ ان لحد النهاردة الكون بيتغير. الشمس مش عمالة بتظلم كل شوية؟ لو كان الكون ده ازلي كان وصل لحالة من الاستقرار، واخدين بالكم؟ كان خلاص استقر نروح على كده، يعني محتاجش فيه تغيير ثاني. طول ما بيحصل فيه تغيير يبقى هو عالم متغير بيقول الى شيء هيوصل لحاجة ثابتة. لكن طول ما هو متغير مش قادر يلاقوا فيه حاجة اسمها العناصر المشعة، يمسك الظلم عنصر ده من الارض يبقى ويقدر يقدر عمره، لان هيلاقي فيه جزء رصاص وجزء مشع. الجزء المشع ده اللي مازال مشع يقدر يقدر لي العمر، لانه بعد مدة معينة هيتحول كله الى رصاص. طب لو كان ازلي ما كناش لقينا مصادر اي طاقة اشعاعية ولا اي مواد مشعة، واخدين بالكم؟ فطبعا الكلام ده كله بيثبت ان طبعا كلام صح، ان في حد خلق العالم وما هوش ازلي. نقول في مظاهر عامة بيحاول هذا الصفر انه يشرحها. الحاجة الاولانية ان الانسان مخلوق متميز، ماهوش انسان زي الحيوانات زي الطيور، لا ده مخلوق فيه صفتين، فيه صفة روحية لانه في نفخة من الله، وايضا له صفة جسدية. الحياة كلها كن فيكون. ايضا نلاقي ان الانسان يتميز بصفة الحرية. ربنا مديله الحرية، اعمل اللي انت عايزه. وقدام ربنا ده الحرية خاف عليه، خاف عليه، فقال له انت عايز تعيش مظبوط. والحكاية بشبهها بايه؟ يعني في ناس بيفتكروا ان الوصايا العشرة او الوصايا عموما بتاعت ربنا ده نوع من التحكم. ربنا بيتحكم في الانسان. وعلى رأي الفلسفات الملحدة في اوروبا يقول لك ربنا قاعد في برج عادي وعمال يقول لنا حرام حلال حرام حلال حرام حلال، لانه مش حاسس باحتياجاتنا احنا كبشر. نرجع ليها نقول لهم ايه بشبهها، وهشبه لكم التشبيه ده وريت ركزوا معايا فيه. لو انا لاحظت مثلا ان في طفل مولود ناقص او معرض لاي مخاطر لانه تكوينه ناقص، او ما اخد الطفل ده احطه فيه حضانة، فالفرد انا هحط في حضانة كبيرة زي الكنيسة دي كلها، جو خالي من الجراثيم وخالي من الامراض، تمام هعيش تمام كده عيش على طول. هقول الطفل ايه؟ اقول له عيش جوه هذا المكان طول ما انت عايش هنا متمتع بالحماية، ولكن لو خرجت بره الباب موتا تموت. حمايتك انك تفضل موجود جوه هنا جوه الحضانة دي، بس اوعى تخرج بره، اوعى تخرج بره. الواد في يوم من الايام كبر وقال لك كل شويه بص من الباب كده، هو في ايه بره هو في ايه بره، تروح واخد بعضه وراح خارج. خرج بره اتصاب بالايه؟ بالامراض او مناجيبه. ما هو ده من محبتي، من محبتي الولد ده اقول له طب شوف انت كده لك تعرضت لاخطار قاتله، عايز تعيش عايز تعيش اطول فتره ممكنه، خد بالك تغسل ايديك باستمرار لان العالم بره ملوث، تغسل ايديك قبل ما تاكل، ما تمسكش اي حاجه من الشارع وتاكلها، لازم تغسلها كويس قوي. اما تيجي تتنفس تتنفس هواء معقم، ما تنزلش الميه اشرب ميه معقمه. دي كل دي ارشادات من ابي ان هذا الطفل يعيش مده اطول. هذه الوصايا العشر ببساطه كده. التشبيه ده معناه ايه؟ ان ربنا خلق الانسان في جنه وقال له خليك، احنا بقى نتكلم في الكلام ده بالتفصيل في سقوط ادم، ولكن ربنا خلق الانسان وقال له خليك لازق فيا، خليك متحد بيا، اعمل اللي انا عايزه، لان ده متحدك. قال له انا حر، انا هعمل اللي انا عايزه. قال له وان فصلت عني موتا تموت. ما طلعش كلامه خرج برضه من محبته، ربنا جري وراه. قال له طيب انت لكن فصلت عني، بس انت عايز تعيش سعيد، عايز تعيش فرحان بقدر ان كانت، انا قلت عليك انا هديلك مجموعة من الوصايا لو التزمت بيها هتعيش فرحان. هذه معنى الوصايا، ان ربنا عايزني اعيش فرحان بقدر امكانه، عايز يفرحني بقدر امكانه. يعني خدوا امثلة لما يجي ربنا ويقول لا تشتهي، هل دي في مصلحة ربنا يعني؟ طب ما تشتهي زي ما انت عارف، روح اشتهي زي ما انت عارف، هتكون نتيجة ايه؟ مين اللي تعب من الشهوة؟ انا واخد بالكم، انا اللي تعبان، مش عاجبني حالي، عمال اشتهي حاجة في جاري. طول ما انا عايش بهذا المبدأ ان انا مش مقتنع باللي عندي وعمال اشتهي اللي عند جاري، انا اللي قلبي جوه بياكل نار. صح؟ طيب انا عايز تعيش، عايز تعيش مبسوط، اقتنع باللي عندك وما تشتهيش حاجة اللي جنبك، دي لمصلحتك. احبوا اعدائكم. تقول ايه يعني انت بتحب اعدائي وبتكرهنا؟ انا في صالحك انت مش صالح عدوك. لان طول ما انت بتكره في عدوك والنار شغاله جوه قلبك، انت اللي بتاكل في نفسك. وهكذا قيسوا دي على كل الوصايا اللي موجوده، لمصلحتك انك تنفذ الوصيه لحياتك عشان تعيش فرحان. مفهومه كده؟ يبقى ربنا صحيح اداني حريه الاراده، لان ربنا زي ما قلنا اكثر من مره ان ربنا يحترم جدا حريه اراده الانسان. خد بالكم من المثال اللي موجود في سفر النشيد، يقول ايه؟ يقول العريس واقف عمال يخبط على الباب، يقول لها افتحي، تقول له غسلت رجلي فكيف وسط القمه، يوم ما قلت له كذا مره اعذار تنقط، وهو عمال يلعب في ايه؟ في القفل بتاع الباب. طب ده ما انت وصلت له وتفتحه؟ قال لك لا مش هفتحه، هي اللي تفتح، لان قرار ان انا اختار الله ده قراري انا، هو مش هيجبرني عليه. ممكن بحريتي اقعد اقول له عايزك، وممكن بحريتي اقول له مش عايزك، انا حر تماما في هذا الاختيار، كل واحد حر، وربنا بيحترم حريه الانسان تماما. واضحه؟ ولكن لانه اداني حريه الاختيار حط جنبها ايه؟ شويه وصايا عشان ما دمرش نفسي. صح؟ نلاحظ ايضا في سفر التكوين ان ربنا بيعتز بالانسان جدا عكس ما نفذ الصوت. قالوا ما تقعدوش مع الصوتين، هيفشلوكوا وهيقعدوا يسمموا بدنكوا ويقولوكوا مفيش فايده، ما تصدقوش. وبرضه رحت قعدت مع واحد وقال لي انت لسه هنا؟ ده احنا السنه اللي فاتت كنا عملنا وعملنا وعملنا، ورحت مقفل الكتب وقفت ورحت الصوت. هي بيبقى احساس فعلا، كل واحد عايز يعني، واحد خايف عايز يخيب الناس حواليه، اهو شطان كده خاب وعارف ان موضوعه يائس ومفيش امل، عايز يجيب اكبر عدد معين معه. دي صراع. ولكن واضح طبعا انه ربنا بيدي مع المشكله، يدي وعد بالخلاص دايما، وهتشوفوا دي ان دايما في وعود بالخلاص عبر الكتاب المقدس. يمكن في واحد نظرته سوداويه يبص كده على الكتاب المقدس يقول ربنا بيشد على البني ادم، يا ساتر شوف بيعمل ايه، شوف ده ربنا ده ربنا قاسي، ربنا كبار. لكن دور في الكتاب المقدس بعنايه هتلاقي ورا كل تهديد في وعد، ويمكن شفنا الكلام ده في النبوات كتير كتير كتير. بعد ما ربنا يشد يقول بس استنى 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 في رجاء هخلصكم، ما تخافوش. العداوه اللي موجوده ربنا شرحها عشان يشرح ان باستمرار في صراع بين الانسان وبين عدو الخير. النقطة الثانية اللي حب اقولها سريعا انه احنا متصورين دلوقتي ان احنا مش بنشوف ربنا. ليه؟ ادم كان بيشوف ربنا في الجنة مش كده؟ وكان بيكلمه وجها لوجه وفما لفم. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ليه ربنا ليه بنشوفش ربنا دلوقتي؟ بسبب الخطية، لان ربنا حرمني ان انا اشوفه لان انا خاطي مش كده؟ ارجو ان احنا نوضح النظرة دي اكتر شوية. مش ربنا حرمني بالدرجة الخطية، ولكن بالدرجة الاولى ربنا شايف ان انا مش هستحمله، مش هقدر اشوفه. بالضبط زي ايه؟ واحد يقول زي ما موسى سأل ربنا في يوم قال له نفسي اشوف مجدك، فربنا قال له لا يا رجل الانسان، هل دي عقوبة من الله؟ لا. امال دي بالظبط عايزين تفهموها؟ افهموها ازاي؟ لو انا بصيت للشمس وكان نفسي اشوفك، نفسي اقعد املي عينيا من جمالك، هتقول لي ايه؟ يا جدع وقف، لو بصيت فيا دقيقة واحدة عينك هتروح، مش كده؟ ما تبصش فيا مش هتستحمل. اعطاف عينيك مش هتستحمل هتضيع. اهو بنفس الكلام يقول له لا يا راجل انسان عايش ده ربنا نفسه ان احنا نشوفه. شوف المسيح يقول ايه يا رب خليهم قاليها الاب خليهم يجوا عندي عشان يشوفوا مجدي في يوحنا 17. ده ربنا نفسه يعمل كده نقعد ونشوفه ونشوف مجده ومجده ينعكس علينا ان احنا كمان نبقى في مجد ربنا نفسه. بس شعر ان احنا بقينا بنضعف. اللي حصل بالظبط كالاتي ادم سقط. السقوط دخل له حاجه جديده اسمها الخجل. بقى رايح مستخبى مش ربنا مستخبى. شوفوا مين البدايه مين اللي هرب الاول ادم هو اللي راح استخبى مش كده. ربنا مش ربنا اللي عجل نفسه وربنا ساعة وراه يقول له انت فين ربنا هو اللي ساعة وراه. قال له لا انا سمعت صوتك خشيت. لكن ربنا كان بيكلمه لسه. لكن الخطية بقت عاملة نوع من الحاجز بين الانسان وبين الله. بعد شوية ابتدى الانسان يعمل خطية اكتر واكتر مش كده. ومع هذا ربنا عمال برضه بيسعى على الانسان عمال بيحاول يكلمه زي قايين ويجري وراه ربنا ويكلمه ويسعى وراه وهو عمال بس كل شيء الخطية عمالة بتزيد والحاجز عمال بيزيد. مش بس كده الخطية بقت عاملة زي الجرثومة دخلت في الجسد زي ما شرح بولس الرسول اصبحت الخطية ساكنة في جسدي. زي واحد يقول لك ايه اصبح المرض ساكنا في جسدي مش فاهم يقول لك فلا خلاص بقى صاحب مرض ضعيف جسمه مش مستحمل بقعده في سرير اللي مش مستحمل لهوا ولا شمس ولا حركة بس نيجي نفسها كده ما موتش. ربنا هنخليكوا كده زي ما بيقول في السفر حفخيال يقول لها وجدتك مدوسة بايه بالدم فقلت لك بدمك عيشك خليكي كده. ما هو ربنا مش هنوقفنا ينهينا خليكي كده لحد لما اصلح المشكلة واخدي بالكوا ازاي. لكن ده اللي حصل فعلا ان احنا بقى في حاجتين الخطية عمالة تعمل حجاب بيني وبين الله وبعدين جسدي اصبح لا يحتمل نور ومجد الله. فربنا قال طب خلاص انا خد مجدي عنك لانك لو شفتني هتموت. لكن اي مجد كان للانسان في السماء عايزين تتصوروه. شوفوا موسى لما شاف جزء من مجد الله وشه حصل له ايه لمع بقى عامل زي الشمس لما شاف جزء من مجد الله. امال ادم كان في مجد شكله ايه اما وش ادم ده كان شكله ايه اللي كان بيكلم ربنا على طول كده وش الوش كان الى مجده كان شكله ايه يبقى شكل ادم ده كان شكله ايه. احنا وصلنا لصوره مشوهه تماما للصوره اللي ربنا خلقني عليها واخد بالكم. وبرضه زي ما هنقول ان ربنا شرح للانسان انه في حل. ايه الحل؟ انت اتعريت يا ادم عارف اللي عمل فيك كده ايه الخطية اللي عرفتك كده اللي خلتك حاسس بالخجل لان كلمة عري معناها ايه فضيحة. سيبكم من معنى العري المعنى العادي ان واحد يبقى جسمه عريان ولكن كلمة العري معناها ان انا اتفضحت. زي واحد سرق سرقة وفضل ماشي مستخبي وبعدين واحد راح ماسكه بالسرقة في ايده ده بنقول على فلان ده يتفضح مش كده يتفضح. حتى التعبير الانجليزي يقولوها ان فلان ده اتمسك وهو بنطلون واقع منه. التعبير الانجليزي للفضيحة يقولوا كده يقولوا فلان ده اتمسك وبنطلون واقع منه فضيحة. الفضيحة معناها عري معناها خجل. ده ربنا قال له انت اتعريت دي بسبب خطيتك بس انا عندي حل. ايه الحل؟ ربنا عمل ذبيحة. وما هو جاب الجلد منين؟ والجلد سطر. الجلد جلد ذبيحة والذبيحة دي اشارة للمسيح انا عندي حل ما تقلقش انا عندي حل في حل. طب يا رب ما احنا بقينا ما بنشوفكش طب ودي ليها حل؟ نشوف الكلام ده في قصة مين؟ اسرائيل اللي هو يعقوب لما قعد يصارع مع الله لحد الفجر وبعد ما قعد يصارع مع الله لحد الفجر ربنا سماه ايه؟ اسرائيل. يعني ايه اسرائيل؟ هو لانه صارع مع الله مش كده؟ ده الجهاد. لكن كلمة اسرائيل تعالوا شوفوا تفسيرها كلمة اسرائيل اهي اسرائيل، ايل يعني الله، را اللي هي رأى، اس اللي هي او ايش يعني السين والشين، ايش يعني رجل بالعبري، فهي ايش رجل رأى الله. عشان كده حتى اقروا القصة هتلاقوا ان هو ربنا سماه اسرائيل لانه في هذا، وسمى المكان ايه فنوئيل. يعني ايه فنوئيل؟ رأى الله، فهو رأى الله يعني بقليل من الجهاد. انا اديت لكم وعد انكم هتشوفوني وهترجعوا للمجد وهترجعوا للعلاقة القديمة الحلوة اللي كانت بيني وبينكم، بس عايزة شوية جهاد، عايزة شوية صراع. احلى حتة شرحت الحتة دي في حقيقة يعني الترتيبة بتاعت البابا اللي بيقول فيها الان علمته معنى ان يعقوب صارعك. يعني ايه؟ خش جواتك خش عليك وقف تصارع مع الله. الجهاد بتاعك هيخليك تشوف الله، طبعا تشوفه مش انا هتشوفه بمعنى ان النور يسقط على وجهك والكلام ده كله، ولو ان في بعض القديسين يبقوا بينور وبيوصل حالة النور دي زي ماكسيموس ماجيوس لما كان بيطلع نار من ايديهم لحد السماء، نور من ايديهم لحد السماء، واخد بالكم؟ وفي ناس قديسين كتير نسي عنهم كان بيطلع منهم ومن ايديهم ومن وشهم، لكن على الاقل هحس ان انا شايف ربنا وحاسس بمحبته. بس عايز اشوف جهاد. يعني ربنا اداني الوعد ان المشاكل اللي انا عملتها هتتحل ولكن بقليل من الجهاد. تعرفتوا؟ كفايه عليكم كده النهارده؟ طيب برضو بامانه اللي تعب كام واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة هو فاضل يمكن 10 دقايق خلص المقدمة. نخلص المقدمة ولا تريح النهاردة هنخلصها الدور اللي جاي؟ نخلصها؟ في تعبير بنقوله باستمرار اسمه الاباء البطاركة، اللي هم زي ابراهيم واسحاق ويعقوب. يعني ايه كلمة الاباء البطاركة؟ باختصار كده المعنى ده مفهومه انه رئيس العيلة، كبير العيلة، رب العيلة زي ابراهيم مثلا، هو كاهن العيلة ايضا يقدم ذبائح عنهم. عشان كده كان ايوب من حقه انه يقدم ذبائح عن اولاده. طبعا دي بعد لما تأسس الكهنوت اتلغت، مبقاش في حاجة اسمه رئيس عيلة يقدم ذبيحة. طيب لما نمسك الاباء البطاركة دول زي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ده اللي ربنا بينسب نفسه ليهم، يقول انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. نمسك ابراهيم ده نلاقي له شوية اخطاء. ابراهيم الجبار ده يستخبى ورا مراته يقول لها احسن اتأذي بسببك يا دي فضيحة. ابراهيم ده عملاق 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 عملاق، وزي ما هنيجي نتكلم على ابراهيم في حياته، عملاق جبار، انسان جبار في ايمانه، ولكن له اخطاء قاتلة. يعقوب له اخطاء قاتلة، ده الاسوأ من كده. مش بس يقول لها قولي انك انت اختي، يقول لها قولي انك انت اختي احسن يجيلي ضرر من تحت راسك، ولما تقولي انك انت اختي ينالني خير بسببك. صعب صحيح. طب انت رب غاوي تفضح ابراهيم الفضيحة دي ليه؟ يعني الراجل الجبار في الايمان ده ليه تفضحه كده في الكتاب المقدس؟ عارفين ليه؟ عارفين حاجة واحدة؟ اولا احنا كلنا نبص كده نقول يا رب احنا عايزين نكره الخطية اللي وقع فيها الجماعة الكبار دول. انا بكره الخطية، ولكن الاهم من كده ان انا ما يقاش يبقى عندك رجاء. اذا كان ابراهيم سقط سدي ويعقوب سقط سدي وداود سقط ما هو ابشع، بدي لك رجاء. ربنا بيديني رجاء. تيأس ليه؟ كلمة اليأس دي في قاموس الشيطان، قاموس الهلاك، واخدين بالكم؟ ولكن كلمة الرجاء دي كلمة في قاموس اللي هيخلصوا ويخشوا السماء. واضح؟ ده 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 الرجاء ده 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 برضو مش وقته، ولكن عايز اقول اليأس ده في قاموس الناس اللي ناويين يخشوا الجحيم كده حاجه. ده معنى كلمه يأس. افتكر مره احكيها لكم، كنت عمت ودخلت في الغويط قوي 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 وبعدين تعبت وانا جوه نفسي راح مني وبعدين عدى جنبي بالصور كده بقول له الحقني ده بغرق قال انت لو كنت تعرف تقوم كان ايه اللي جابك لحد هنا وراح سيبني وماشي بعد ما مشي الحقيقه انا في لحظه قررت ان انا خلاص يعني هغرق انا هغرق وهو ده الوقت اللي هموت فيه اول انا الاول كنت عملت عافر وبحاول اطلع لكن اول ما دخل في ذهني فكره الياس رحت حط ده جنب جنبي وبطلت اقوم وبطلت اعمل اي محاوله فده اللي حصل فعلا وفعلا جيت اعب واطلع واشرب في ميه وكده اغرق وانا ربنا بعت لي حد ثاني شافني من اخر الدنيا ودخل جنبي الياس ببساطه معناه انه فقدت المحاوله وفقدت القدره على المحاوله لكن طول ما في رجاء وطول ما عندي الثقه ان ربنا هيخلصني يبقى انا انسان حي. ايضا حكايه ان ربنا يكشف اخطاء الجبابره دول عشان يقول ادي البشريه ليس صالح ليس على واحد انتم يا بشر وصلتوا لدرجه العفونه ودي احسن ما فيكم يبقى انتم محتاجين لتدخل من بره منكم فيكم مفيش حد يحرجكم مشكلتكم مهما كان ادي احسن ما فيكم بيعمل كده امال تبقوا انتوا ايه كلكم انتوا ما عندكوش حل انتوا لازم تستنوا حل من بره زي اليهود لما كانوا في ارض مصر كان ايه الامل قدامهم شعب ضعيف عمال بتضرب بالكرابيط طب ده ليهم حل غير ما ربنا يجيب لهم حد من فوق حد من بره بعت لهم حد من بره اللي هو موسى نموذج المسيح اللي جه عشان يخرجنا احنا من ارض العبوديه احنا فاشلين وتعبانين ويأسين مفيش حل مش بس كده وانما ان باقي البطاركه ايضا ربنا وراني فيهم نماذج ربنا خدهم عينات يعني مثلا تقديم ابراهيم لابنه اسحاق محرقه ده يساوي على طول تقديم الاب ابنه ذبيحه وهكذا اصبحوا ابطال واصبحوا رموز للخلاص في كلمتين هنشوفهم في الكتاب المقدس كلمه البركه وكلمة اللعنة باختصار خالص من غير اي تفاصيل احنا طبعا اتكلمنا في الكلام ده في النبوات كتير 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 يعني ايه كلمة بركة ببساطة كده طول ما انا ماشي صح ربنا ايده بايدي تلاقي فيه بركة في حياتي وتلاقي كل حاجة مد ايدي فيها بركة والبركة درجات البركة درجات سنة اولى بركة اللي هي ايه ها ان ربنا يبارك في حياتك وولادك وشغلك دي اولى دي سنه اولى طب سنه تانيه زي ما ربنا خلى يوسف بركه في المكان اللي يقعد فيه يقول لك كان يروح كسبان في بيت فطيفار ربنا بارك في بيت فطيفار يروح في السجن ربنا بارك في السجن الناس حسوا ايه ده؟ ايه البني ادم ده؟ ده محل ما يتحط يبقى بركه مش كده؟ يقول له اباركك واجعلك بركه اباركك دي سنه اولى اجعلك بركه ده سنة تانية وفي سنة ثالثة اللي قالها لابراهيم وقالها لاسحاق ويعقوب تتبارك فيك جميع الامم ده مش بس انت يعني يوسف بارك السجن اللي هو فيه لكن ابراهيم جه من نسله المسيح فاصبح بركة لجميع الامم وفي بركات بتبقى مجانية زي ما ربنا خلق ادم وحواء قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض ربنا ساعات يدي بركه مجانيه للناس ولكن ساعات ربنا يدي بركه نتيجه عمل صالح وفي بركه اسمها بركه الابن البكر مثلا انه يبقى هو رئيس الاسره ويبقى هو الكاهن وياخد ضعف اخواته من الميراث وكان هيجي منه المسيح طيب عكس كده في حاجه اسمها اللعنه ايه اللعنه ربنا يعني انا فصلت نفسي عن ربنا بدل ما فصلت نفسي عن ربنا يبقى وقعت في ايد الاخر لما وقعت في ايد الاخر اللي هو عدو الخير ده بيعمل ايه في الانسان بيبهدل فيه يبقى طول ما انا ماشي في طريق ربنا عمال بيدارس كل حاجه لانه موجود جوايا موجود انا متحاوط بعنايته وبرعايته لكن انا مصر على العند وماشي في طريق الاخر يبقى هيتقلب الى لعنه نسمع في سفر التكوين عن ثلاث انواع من اللعنات اول حاجة اللي هي لعنة الحية ثاني حاجة اللي هي طبعا نتكلم دي بالتفصيل مش هقولهم زي كده وبعد كده لعنة الارض يقول له ملعون الارض بسببك. ادم اخطا يقول له ربنا يقول له ملعون الارض بسببك. طب ربنا ما قالوش انت ملعون ليه يا ادم؟ ها؟ لان ربنا سبق واداله بركة ربنا ما بجعش في كلامه. نمرة اثنين، المسيح كان هيجي من نسل. طب ازاي ربنا يلعن ادم وهيجي من نسل المسيح؟ ولكن في ناس اتلعنوا زي مين؟ قايين اتلعن وكنعان اتلعن، مش كده؟ ففي ناس بيعرضوا نفسهم للعنات. في خطايا ممكن تجيب معها اللعنة، ولكن في خطايا مصحوبة بتوبة وندم ما يجيش معها لعنة. بسرعة كده في دقيقتين نستعرض اثار الخطية. اثار الخطية، خطية لما دخلت العالم جامعة جابت معاها ايه؟ الموت. والموت انواع، في حالة اسمها الموت الابدي. يعني ايه الموت الابدي؟ انفصال تام عن الله. وفي موت جسدي، يعني ايه؟ انفصال الروح عن الجسد. وفي موت ادبي زي ما احنا قلنا دلوقتي، ان انا فقدت الصورة. سواء كان انسان مثلا، كان راجل له في المجتمع شنة ورنة وراجل ذو مكانة، وتعرف على مثلا يعني اي حد خاطي ومرمط بكرامته الارض، تلاقي الانسان ده بعد ما كان فوق والناس تحترمه تلاقي اصبح هزع نفسه. احنا كنا في صورة مجد الله، صورة مجد اولاد الله. الخطيئة عملت فينا ايه؟ ضيعت صورة. زي بقول لكم ادم كان وشه منور اكيد في الجنة. فين الصورة احنا عليها دلوقتي؟ من الصورة على ادم. ادي الموت الادبي. كرام الخطية بتبهدل الانسان، بتضيع كرامته. بعد كده في موت روحي، هو انفصال الانسان عن انفصال روح عن الله. عشان كده تلاحظوا هذا الصفر يبتدي اول ايه في البدء، خلق الله السماوات والارض. واخر كلمة في الصفر هو ايه؟ ودفن يوسف ووضع في تابوت ودفن في ارض مصر. يا ساتر، في البداية خلقة وحياة والنهاية تابوت وموت. ربنا عايز يقول ادي البداية وادي انتوا عملتوه نفسكم. عرفتوا الخطيئة بتعمل ايه؟ ربنا عمال بيشرح عشان نفتح مخنا نفهم. الحاجة اللي بعد كده المرض دخل الانسان نتيجة الخطية. وفي برضه المرض نوعين، مرض جسدي ومرض نفسي. المرض الجسدي بالعرق تأكل خبزا. العرق يعني معناها المرض والتعب والإجهاد والنهجان، ما كل دي أمراض. وبعدين مرض نفسي، قلق وخوف وإلى آخره. الحاجة اللي بعد كده إن الإنسان فسدت طبيعته. بعد ما كان إنسان بطيء زي الطفل الصغير ما يعرفش. في فرق بين إنه يعني إن لما اقول ان ربنا مثلا يقول لك ايه شجرة معرفة الخير والشر، هل معنى شجرة معرفة الخير والشر ان ربنا ما كانش عارف انه يعرف الفرق بين الخير والشر؟ طبعا مش مقصود بيها كده، ولكن المقصود بيها ايه؟ اصل ربنا ما كانش عارف انه يعرف الشر ليه؟ لان ربنا ما هو ربنا بيعرف الفرق بين الخير والشر، بس لان الله قدوس بطبيعته لما يعرف الشر يعرفه ولا يشتهيه. ولكن انا لما بعرف الشر اعرفه واشتهيه. واخدي بالكم ازاي؟ ده الفرق. لكن طبعا ربنا يحب ان الانسان يكون عنده تمييز بين الخير والشر. طبعا نتيجة الخطية ان انا فقدت الطبيعة البسيطة اللي هي كانت انا مش عايز حاجة من حاجة واحدة، انا عايزك انت رب وعايز ارادتك وعايز انفذ وصيتك. دي العين البسيطة او الارادة البسيطة او النفس البسيطة او الانسان البسيط. كلمة بسيط هنا مش معناها عبيط. بسيط مش معناها عبيط. كلمة بسيط معناها ايه؟ اصل كلمة بسيط عكس كلمة مركب. وكلمة مركب بالظبط بالمثل البلدي عين في الجنة وعين في النار. ده معناه نظرته مركبة، مش عارف هو عايز ايه، مرة عايز ربنا مرة عايز العالم. لكن الانسان البسيط له نظرة واحدة، عايز حاجة واحدة، انا عايزك انت يا رب. ده انسان بسيط. كان ادم قبل السقوط كان كده، لكن بعد ما عرف طعم الخطية خلاص ده مبقاش انسان بسيط. الحاجة اللي بعتلها فقدان السلام. السلام كان موجود بين الانسان وبين الله، وبين الانسان وبين نفسه، وبين الانسان وبين الانسان الاخر، وبين الانسان والحيوان. كل ده انتهى. تمام؟ الحاجة اللي بعد كده اللعنة، ودي شفناها، العبودية. ربنا يشرح لنا ازاي؟ نوح لما لعن كنعان يقول له ملعون انت عبد العبيد تكون لإخوتك حاجة جديدة دخلت اسمها العبودية. لأن ربنا خلق إنسان حر، ولكن أنا اللي جبت العبودية لإخواتي، أنا بقيت مستعبد لإخواتي بنفسي. العقوبات في حاجة كتبتها بعد كده اللي هي عقوبات عامة زي الطوفان، المجاعات، حريق سدوم وعمورة إلى آخره، بلبلة الألسنة. الحاجة اللي بعد كده نقص العمر، بعد ما راح تعيش 1000 سنة بقى بيعيش أقصى حاجة 120 سنة. بعد كده عقوبة السبي والهزيمة زي ما حصل لسدوم وعمورة برضه. آخر حاجة فقدان الإنسان لصورة الله، ودي داخلة تحت بند الموت الأبدية. أنا آسف كالعادة إن أنا أخش عليكم، أنا كده خلصنا المقدمة عشان نبتدي في الصح بعد كده فضل المسألة. بسم الله والابن والروح القدس الآن الوحدانيين. اللهم اجعلنا مستحقين وكل بكل شكر. يا ادانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، نكون مشيئتك. محبة الله الأبناء بإذن الوحيد شركة المهدى براكاته الخدس تكون مع جماعكم. انزل سلام ربكم مع جماعكم.